بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، فجوابه: إنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحدة من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد ابن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر: لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عنه، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله هو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه. ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب، ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء، ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها، ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتابه أيمان القرآن عند قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وأراد وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل عليه السلام ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شاهدا. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال سبحانه وتعالى في كتابه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. وصلنا إلى هذا الفصل النافع من كتاب الداء والدواء للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذكر فيه رحمه الله تعالى بعض ما يكون عليه المغرور بالدنيا وعاجلها، وما يكون فيها من لذة وشهوة عاجلة يؤثرها على اللذة الباقية. وكثير من الناس يتصور ما يراه بين عينيه من تعجيل الله سبحانه وتعالى له من حظ الدنيا ومن نعماء الدنيا وخير الدنيا، فيرى أن هذا فيه راحته وسعادته وأنسه، ولا يتصور ما حجب الله سبحانه وتعالى عنه وأخره إلى حين لقائه في الدار الآخرة، على أن ذلك الفضل الذي يناله العبد المؤمن إذا لقي ربه سبحانه وتعالى ودخل جنة الخلد أعظم وأشمل وأكمل وأجمل، ولا يساوي هذا الخير وهذا النعيم الذي يجده العبد في هذه الدنيا شيئا من ملذات الآخرة وخيرات الجنة، بل إن حسنة واحدة ونعمة واحدة من نعماء الجنة وخيراتها يساوي هذه الدنيا وما فيها من النعم. الله سبحانه وتعالى قد حقر هذه الدنيا ولم يجعل لها رتبة، بل جعل سبحانه وتعالى هذه الدنيا دار غرور للعباد يغتر بها الجاهل ويتعلق بها ويظن أنه بذلك قد نال حظه الذي يعني لم يجد في مخيلته وفي نظره وفي عقله خيرا منه ولا أكمل ولا أفضل. وذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا منقوتة إليه. وذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو طالب علم أو متعلم. هذا هو حال الدنيا، هذه الدنيا الفانية التي كلما تعلق بها العبد ما يجد شيئا من الخيرات أو النعم إلا ويكون في الآخرة ما هو أعظم وألذ إليه ولا وأجمل إلى قلبه. وكما قيل عن هذه الدنيا كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول قال: فالسار فيها غار، قال: فالسار فيها غار يعني يغر، والنافع فيها غدا ضار، قال: وصل الرخاء فيها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، وآخر الحياة فيها الضعف والوهن، فانظر إليها نظر الزاهد المفارق، ولا تنظر نظر العاشق الوامق، واعلم أنها تزيل الثاوي الساكن وتفجع المغرور الآمن، لا يرجع ما تولى منها فأدبر، ولا ما هو آت فيها فينتظر أو فينتظر فاحذرها، فإن أمانها كاذبة وإن أمالها باطلة، عيشها نكد وصفوها كدر، وأنت منها على خطر، إما نعمة زائلة وإما بلية نازلة، وإما مصيبة موجعة وإما منية قاضية، فلقد كدرت عليه المعيشة إن عقل، وهو من النعماء على خطر، ومن البلوى على حذر، ومن المنايا على يقين. هذا هو حال الدنيا. كثير من الناس لا يتصور لقاء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وأنه موقوف مسؤول عن هذه الدنيا وما عمل فيها من عمل. والله سبحانه وتعالى حكم عدل، يجزي سبحانه وتعالى عباده بما قد أمرهم به في هذه الدنيا أو نهاهم عنه. ومما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن التعلق بهذه الدنيا، وأن الإنسان يعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا متاع الغرور، كما جاء في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا علم العبد أن سروره وفرحته تكون بلقاء الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وأن النعمة تمام النعمة تكون بلقاء الله سبحانه وتعالى، والفرح بموعوده عز وجل ولقائه، وأن الخير كل الخير فيما يكون عند الله سبحانه وتعالى من جزيل ما يعطيه سبحانه وتعالى لعباده. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أن أعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة. وهذا قد يحصل لبعض الخلق لأجل معرفة بالدنيا وغفلة عن معرفة الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم في الآخرة هم غافلون. ولذلك الصالحون عملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى وعملوا بأمر الله عز وجل، فتلذذوا بالنعماء التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم من الطاعات والقربات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلوا هذه القربات من عظيم النعيم الذي يتنعمون به في هذه الدنيا، فصارت لهم لذة خاصة في عبوديتهم وتألهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له لذة، وهو من النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده في هذه الحياة الدنيا. وكما قال بعض السلف: ليس العجب ممن يجد لذة الطاعة، قال: ليس العجب ممن يجد لذة الطاعة، وإنما العجب ممن وجد لذتها ثم تركها، كيف صبر عنها؟ فما يصبرون عن هذه اللذات، لذة الطاعة لله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيها أنس وفيها راحة وفيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها لذة وفيها سكون للنفس وفيها اطمئنان للنفس وراحة للنفس، وكيف لا يكون فيها كل ذلك والعبد يأنس فيها بالله سبحانه وتعالى ويتقلب بين ذكر الله عز وجل ودعاء وتضرع ورغبة إلى الله سبحانه وتعالى ورهبة وخوف ووجل وخشية من الله عز وجل، وهو يعلم معنى ما يتحدث به وما يتكلم به من الكلمات التي بها هذه الأدعية النافعة لذلك العبد. وكما قال أو كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: نظرت في هذا الأمر فجعلت إذا أردت الدنيا أضر بالآخرة، وإذا أردت الآخرة أضر بالدنيا، فإذا كان الأمر هكذا فأضر بالفانية. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. وابن مسعود رضي الله عنه جلس إلى بعض جلسائه فأخبرهم بأنهم أكثر صياما وقياما وصلاة وعبادة من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا أخير منهم وأفضل منهم وأكمل منهم. فقيل له: لما قلت ذلك؟ إذا كنا نحن أكثر صلاة وصياما وصدقة فلماذا هم يكونون خيرا منا؟ فقال رضي الله عنه: هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وذلك كان الزهد في الدنيا من أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، ومن وجد هذه النعمة التي في يديه من عاجل الدنيا وظن أن فيها تمام الخير الذي قد يجده الإنسان في هذه الحياة الدنيا، فلا شك أنه لابد أن تنقلب على هذه اللذة العاجلة إلى حسرة وإلى ندامة ولو بعد حين. وكم نال بعض العباد من نعم الدنيا وآلائها وخيراتها وفضلها وانقطعت عنهم تلك اللذة. وإذا آثر العبد لذة منقطعة على لذة دائمة باقية، لا شك أنه يكون بذلك قد أضر بعقله، فليس هذا صنيع العقلاء. ولا يكون حال الدنيا أكمل وأجمل من حال الآخرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى جزاء لأهل الإيمان. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا جزاء لأهل الفجور وأهل العصيان، يفتح عليهم في هذه الدنيا ما يشاء سبحانه وتعالى، ثم لا يكون لهم في الآخرة نصيب. لذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والعبد جعل الله سبحانه وتعالى له مواعظ كثيرة تعظه وتزجره عن هذه الدنيا وعلى الانغماس فيها والتعلق بها والافتتان بها، وأن يحصل له من الذنب والمعصية في إقباله على هذه الدنيا وإدباره عن الله سبحانه وتعالى. أقول لأن هذه الدنيا لا شك أن الخير كل الخير في من أدبر عنها وأقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المواعظ التي جاءت من الله سبحانه وتعالى إنما ينتفع بها العقلاء الذين علموا أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بهم صلاحا دائما لهم، وخيرا لا ينقطع عنهم، وبركة لا تزول ولا تمحق. وذلك كما قيل: من لم ينتفع بقليل الموعظة لم يزدد بالكثير منها إلا بعدا. قليل الموعظة من قلب صادق يكون له أثره ويكون له نفعه بحول الله سبحانه وتعالى إذا كان من قلب صادق، وينتفع المؤمن بذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هؤلاء الذين ينتفعون بكتاب الله سبحانه وتعالى وبمواعظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومواعظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان محمد بن السماك رحمه الله تعالى يقول: همة العاقل في النجاة والهرب، وهمة الأحمق في اللهو والطرب. العاقل يريد أن ينجو بنفسه، ويريد أن يهرب، لكن يهرب إلى من وإلى أين؟ يهرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ففروا إلى الله، ويفر إلى الله سبحانه وتعالى ويهرب إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا الهروب كما يقال هروب إلى أمام، وليس هروبا إلى تقهقر وإلى رجوع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه. الدنيا مضرة، فمن أقبل على الدنيا وأراد استحواذها أضرت به ولو بعد حين. والعاقل يأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه، ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته إلى هذه الدنيا. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. هنا ذكر رحمه الله تعالى قضية، وسيأتي تفصيلها لاحقا من كلامه رحمه الله تعالى، ذكر قضية مهمة، وهي أن هنالك من يكون عالما بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، عالما بأن هذه الدنيا قد حذر الله سبحانه وتعالى من الاغترار بها والتعلق بها والتمسك بها، وأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يتعلق بالآخرة، يستمسك بالآخرة وما يوصل إلى الآخرة وما يثمر في الآخرة من الخيرات والنعماء والفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أعمال العبد في الدنيا، وفي ما يحصله العبد في الآخرة مما ادخره الله سبحانه وتعالى له. فهنالك من هو عالم لكنه كما قيل أضله الله سبحانه وتعالى على علم، وهنالك من هو جاهل أو مكذب أو معاند، أو فلنقل أنه جاهل أو مكذب غير مصدق بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، وهذا صنف آخر الصنف الآخر ظاهر، لأنه لا يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى ولا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو إما جاهل بما عند الله أو مكذب، فليس عنده يقين في قلبه بأن هذا الموعود هو الحق الذي سيجده عند الله سبحانه وتعالى. لكن الأول هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر للصالحين جزاء حسنا، وادخر للفاسدين والمفسدين والمكذبين والمعاندين والمكابرين والعاصين، ادخر لهم سبحانه وتعالى في ذلك جزاء سيئا وفاقا على ما عملوا في هذه الحياة الدنيا. وكما قيل إنما العاقل من عقل عن الله أمره، وليس من عقل أمر دنيا، إنما العاقل من عقل عن الله أمره وليس العاقل من عقل أمر دنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. النسيئة هي كل ما يؤخر، فيأتي بعضهم فيقول الخيرات التي تقدم لي في هذه الدنيا والتي تعجل لي في هذه الدنيا أفضل وأحسن وأكمل، لأنها مستيقنة معلومة هي بين يدي، أجدها بين يدي. لكن النسيئة وما أخر من خيرات الآخرة هذا مؤخر، قد أجده وقد لا أجده، قد يحصل وقد لا يحصل، فيؤثر ما يجده في هذه الحياة الدنيا من العاجل على ما لا يعلمه أنه قد يجده وقد لا يجده من الآجل. فكان الجواب في ذلك النقد العاجل هو خير لو كان أكثر ثمنا من النسيئة المؤخرة الآجلة، لكن إذا علم الإنسان أنه اليوم يجد 100 درهم إذا عمل كذا، لكن لو أخر إلى الغد فإنه يجد 100,000 درهم، لا شك أنه سيقول أن ما يفعله غدا هو الأكمل والأفضل، فكيف إذا كان ما يفعله غدا محقق لأهل الإيمان؟ ومن الخطأ أن يقال أنه غير معلوم، بل هو معلوم، وهذا يكون لمن صدق بوعد الله سبحانه وتعالى. وذلك لا يجوز لك بحال أن تقول أن ما أخر لي من خيرات عند الله سبحانه وتعالى قد تكون في الآخرة قد لا أجدها، هذا إنما يكون في حق من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان ويوقن بما عند الله سبحانه وتعالى. المؤمن يرجو من الله سبحانه وتعالى، نعم أنه يخاف أن لا يحصل ما جعله الله سبحانه وتعالى من نعيم الآخرة، يخاف، لكن لا يكون ذلك عن سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك بنقص في إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان ذلك النقص مقصودا أن يكون حاصلا من العبد. لكن العبد المؤمن يوقن بما عند الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله عز وجل ويخاف ذنوبه ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله وصدقه وإخلاصه ويقينه وتوحيده لله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبرسله وبأسمائه وصفاته سبحانه وبقدره فيؤمن بذلك كله ويرجو من الله سبحانه وتعالى العاقبة له في الآخرة. قال رحمه الله: فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي، والحديث أيضا في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بما ترجع؟ ما ترجع بشيء. هذا البحر الخضم إذا أدخل الإنسان إصبعه في هذا البحر فبماذا يرجع العبد؟ وماذا ينقص من هذا البحر إذا أدخل إصبعه وأخرجه من هذا اليم؟ فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ الله أكبر، الله أكبر. الدنيا كلها من أولها إلى آخرها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا إلى أن يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق وتقوم الساعة ويدخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار. الدنيا من أولها إلى آخرها إلى قيام الساعة وإلى يوم البعث هذه كلها لا تساوي شيئا في الآخرة. فكيف بعمر الإنسان الذي يعيش؟ قد يعيش 60 سنة أو 70 سنة وإن زاد فإلى 80 أو نحو ذلك، فما تساوي هذه الدنيا، فما يساوي عمر الإنسان من هذه الدنيا؟ لا شيء. فإذا كان لا يساوي شيئا من عمر الدنيا فكيف إذا قيس عمره ذلك بالآخرة؟ فأيهما أولى بالعاقل؟ إثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ هذا هو حال الآخرة. ثم عرج رحمه الله تعالى على قول الآخر: لا أترك متيقنا لمشكوك فيه. وهذا ذكرنا أنه من بعض ما يتعلق به بعض المغرورين بعاجل ملذات الدنيا، يرى أن ما حصل له في هذه الدنيا متيقن وما أخر في الآخرة مظنون محتمل، قد يحصله العبد وقد لا يحصله. فلماذا ينشغل الإنسان بما هو مظنون ليس بمتيقن؟ لذلك يقال هو متيقن أصلا ولكن لأهل الإيمان، مظنون لمن أساء ظنه بربه سبحانه وتعالى ولم يحسن الظن بالله عز وجل. قال: فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك، فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. هذه ذرة ما تساوي شيء في نعيم، في نعيم الآخرة ما تساوي شيء. صلى الله يرزقنا وإياكم نعيم الآخرة ولا يجعلنا ممن يتعلق بهذه الدنيا وعاجلها. يقول رحمه الله تعالى: وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عنه. قال: وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه. آمنا بالله سبحانه وبوعده عز وجل وبموعوده سبحانه وتعالى ووعيده عز وجل لمن خالف أمره سبحانه وتعالى. يا إخوة ويا أخوات، إن كنا قد آمنا بالله سبحانه وتعالى وآمنا بما عند الله سبحانه وتعالى من الوعد والجزاء الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للخلق، يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حق ولا يقول إلا حقا سبحانه وتعالى، ولا يكون إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى مهزوزا، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإذا استمسك بالإيمان بيقين وبحق وبصدق وبإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد بوعد فلا بد أن يحصل ما وعد الله سبحانه وتعالى به، وإذا كان ثم وعيد من الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يحصل ذلك الوعيد من الله سبحانه وتعالى، فالله لا يتخلف وعده ولا يتخلف وعيده سبحانه وتعالى، وإنما قد يحصل لبعض الناس عفو ومغفرة من الله سبحانه وتعالى فيعفى عن المسيء ليدخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وقد يحصل للإنسان شيء من المعاصي والذنوب التي لأجلها قد يحصل له الوعيد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه سبحانه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كلنا مملوكون له سبحانه وتعالى راجعون إليه، والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه، ونحن مملوكون له سبحانه، إن شاء عذب وإن شاء رحم، والله سبحانه وتعالى رحمته قد سبقت غضبه. قال رحمه الله تعالى: ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. هذا يقدح في ملك أحد ملك من ملوك هذه الدنيا، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى الذي أحصى كل شيء عددا وعلم ما يكون وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم سبحانه وتعالى الذرة وما حولها وأختها، وعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. الإنسان منذ أن خلق في هذه الحياة الدنيا وهو إلى حين كماله وإلى حين استوائه قد اعتنى به ربه سبحانه وتعالى وتأمل في دقيق صنعة الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. اليوم إذا كان عبد من عباد الدنيا إنسان قد أحسن صنعة من الصنائع ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى ولله المثل الأعلى سبحانه. العبد إذا أحسن صنعة من الصنائع وأتقنها فترى أنه يعتني بها أشد العناية ويهتم بها أشد الاهتمام. الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى اعتنى بهذا الكون وأتقن صنعته وأحكمه وأحسن تدبيره سبحانه، كيف بعد ذلك لا بد أن يدل العبد ما في قلبه من الفطرة التي فطرها الله سبحانه وتعالى له على أن صانع هذا كله لا بد أن يحسن تدبيره ولا بد أن يجعل له ما يصونه وما يحفظه ويبعد عنه ما قد ينسب فيه إلى الخلل أو النقص. فكيف بهذا الإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى مكرما في هذه الحياة الدنيا وسخر له السهول والجبال والبحار والوديان، كيف لا يحسن الله سبحانه وتعالى تدبيره ويجعل له ما يكون به صونا له وحفظا له من تعريفه بالحقوق وتنبيهه على ما يكون به عطبه ويكون به حصول خلله ونقصه. يقول رحمه الله تعالى في تذكير مهم: لو تأمل الإنسان دقيق صنعة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون يكون هذا من أعظم ما يدل العبد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل والإيمان بنبوة الأنبياء ودليلا على حصول المعاد. وهذا حاصل في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، نبه الله سبحانه وتعالى على هذه المعاني الجليلة فيها، فترى أنه سبحانه وتعالى يذكر أهل الكفر وأهل الشرك بربوبيته سبحانه وتعالى وصنعته وخلقه لأجل أن يؤمنوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى ويقروا لله سبحانه وتعالى بألوهيته عز وجل وينبذوا عبادة الأوثان والأصنام. وكذلك في إخباره سبحانه وتعالى في مثل ذلك عن رسله وبعثه للرسل وأنه سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الرسل مذكرين للعباد والخلق بأصل توحيد الله سبحانه وتعالى الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. وكذلك بالمعاد في آيات كثيرة جدا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في مثل هذا المعنى، وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وهذا حق بلا شك، وهذا ثابت بالأدلة التي ما زالت إلى يوم هذا أهل العلم يحتجون بكتاب الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكلام كلام حق ولا يكون إلا من رب جليل كريم سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: فقد بان بأن المضيع أو أن المضيع مغرور على التقديرين، كما ذكرنا على تقدير إيمانه بالله سبحانه وتعالى وعلى تقدير عدم إيمانه سبحانه وتعالى وتكذيبه. لكن كما قيل، كيف يجتمع في قلب العبد إيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق جازم بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، كيف يحصل ذلك؟ قال: وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة، إلى آخر كلام. اليوم الإنسان لو علم أن ملك من ملوك الأرض يطلبه وهو متوعد له بأشد العقوبة لا شك أنه يبيد الليل وهو يتفكر ويتأمل، ولا يستطيع أن ينام أو تغفو عينه، فكيف إذا كان مطلوبا من ملك الملوك ورب الأرباب ملك الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ وترى أن ذلك الذي يطلبه الملك من ملوك الأرض ترى أنه سيستعد، ولو قال له إن فعلت كذا أكرمك وإن فعلت كذا أعاقبك يبذل ويستعد لأجل إكرام ملك من ملوك الدنيا، وكيف إذا كان الإكرام من ملك الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ قال: وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين كما نبهنا في قول الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. ما كان عنده غيب يحصل كأنه شهادة. قد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. فإذا استمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها الاستقال بما يضاده، وهذا هو حال كثير من الخلق، انشغال القلب عن الله وعن ذكره وعن تلاوة كلامه وقرآنه سبحانه وتعالى وعن العمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتفكر فيها والتأمل فيها وما فيها من الزجر والمواعظ وما فيها من الحث على الخيرات وعلى فعل الطاعات مع غلبة الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وكذلك طول الأمل والغرور من الشيطان واستبطاء الوعد من الله سبحانه وتعالى. هذا كله مما يحصل للعبد به، صلى الله السلام والعافية، يحصل به للعبد تخلف للأعمال. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان، حتى أن بعضهم ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال شيخ المصنف تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ذلك أن الصبر جماع للخير كله، فصبر العبد يكون صبرا على أقدار الله سبحانه وتعالى، ويكون صبرا عن المعاصي والذنوب، وصبرا على الطاعات أن يفعلها. هذا جماع الخير كله، وهذا هو الخير كله. وباليقين يكون إيمانه بربه سبحانه وتعالى، ويكون علمه بربه سبحانه وتعالى، وهذا يحصل له عن علم بالله عز وجل. وذلك كان أكثر الناس علما بالله سبحانه وتعالى هم أكثرهم تعبدا له سبحانه وتألها له وقربا إليه. وإذا حصل منهم التقصير والخلل عادوا ورجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وتركوا ما هنالك من التقصير والخلل. هكذا فكن عبد الله، ولنعلم أننا موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجازينا سبحانه على ما يحصل منا في هذه الحياة الدنيا من العمل، إن خيرا فخير، وإن شرا فلا يلومن إنسان إلا نفسه. والعبد يعرف أن هذه الحياة الدنيا منقطعة، نعيمها زائل ولذتها ليست بباقية بل فانية، وخيرها معجل زواله، ولكن خير الآخرة باق لا يفنى، وتلك الحياة هي الحياة الأبدية، الحياة التي يجب أن تطلب من العباد وأن يرغب فيها الخلق وأن يتذكروا ويتأملوا في أحوالهم. فما نحن في هذه الحياة الدنيا إلا كمن عبر على موضع فتزود منه ومضى في شأنه يريد أن يصل إلى دار أخرى وإلى بلد أخرى، وحسبه أنه قد تزود ومضى في طريقه وهو يعلم أن ذلك الموضع الذي تزود منه تحضره السباع وتحضره البلايا، وفيه ما فيه من النكد والكدر والخوف، بينما تلك الدار التي يطلبها ويسير إليها فيها راحته وفيها أنسه وسروره وطمأنينته، لا خوف فيها ولا كدر فيها ولا حقد فيها ولا ظل فيها ولا ظلم فيها، بل فيها الخير كله وهي جماع الخير كله. وهكذا ينبغي أن يكون الحال، ولا ينبغي لمن عبر فوقف في ذلك الموضع الذي يجب أن يتزود منه ويمضي أن يبقى في ذلك الموضع ولا يمضي إلى الدار التي فيها نعماؤه وصلاحه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وأن ينفعنا بما قلنا ونتجاوز عن تقصيرنا وعن الخلل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.